بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح السابع من اول الايه 20. اما بهجة زينته فجعلها للكبرياء، جعلوا فيها اصنام مكروهاتهم رجساتهم، لاجل ذلك جعلتها لهم نجاسة أسلمها إلى أيدي الغرباء للنهب، وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها، وأحول وجهي عنهم فينجسون سري، ويدخله المعتنفون وينجسونه. اصنع السلسلة لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم، والمدينة امتلأت من الظلم. فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم، وأبيد كبرياء الأشداء فتتنجس مقادسهم. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. ستأتي مصيبة على مصيبة، ويكون خبر على خبر، فيطلبون رؤيا من النبي، والشريعة تباد عن الكاهن، والمشورة عن الشيوخ. الملك ينوح والرئيس يلبس حيرة، وأيدي شعب الأرض ترجف، كطريقهم أصنع بهم، وكأحكامهم أحكم عليهم، فيعلمون أني أنا الرب. والإصحاح الثامن: وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر، وأنا جالس في بيتي، ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، أن يد السيد الرب وقعت علي هناك. فنظرت وإذا شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا متوقفين عند الإصحاح السابع اللي هو مجيء الدينونة. كنا شفنا في الإصحاح السابع جزئين من الآية 1 لغاية الآية 9، مجيء النهاية وإعلان غضب ربنا، وزي ما قلنا غضب ربنا اللي هو الدينونة، وتأتي بلا شفقة، لأن شفنا أن القلوب تحجرت ومفيش توبة. ده كان الجزء الأول. الجزء الثاني من الآية 10 لغاية 19 بيوصف يوم القضاء دوت، يوم الدينونة. وزي ما قلنا هو بيوصفه لفئتين، والفئتين من الأشرار. المرة اللي فاتت من الآية 10 لغاية 19 خدنا الناس الأشرار اللي هم الناس محبي العالم، المنشغلين بالمال، وشفنا تأثير اليوم دوت عليهم. النهاردة بياخد نوع تاني من الأشرار. في الحقيقة ممكن البعض يعتبر أن النوع الثاني دوت أقل شرا، في الحقيقة لا، النوع الثاني بقى بتاع النهاردة دول أكثر شرا. دول مين دول؟ دول ناس جوه الهيكل، يعني ناس جوه الكنيسة. يعني ممكن الفكر البسيط يقول الناس بتوع المرة اللي فاتت دول الناس اللي بعض عن ربنا واللي منشغلين بالمال وبالعالم وبالخطية، دول ناس وحشين. لا، النهاردة هنكتشف انه في فئة جوه الكنيسة وليها ممارسات، انما دول اشر فعنين ربنا. دول اللي قال عنهم معلمنا القديس بولس لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتي. فبيوصف يوم القضاء يوم الدينونة على الفئة ديت الآية من 20 لغاية 27 اللي هو ختام الإصحاح السابع. يوصف النزول في آية 20 يقول إيه؟ أما بهجة زينته، بهجة زينة ربنا اللي هو الهيكل يعني، فجعلها للكبرياء. إسرائيل إذا ربنا أعطاه النعمة ديت أن يكون هيكل ربنا في وسطهم، أن يكون هم الشعب اللي بيعبد ربنا، إسرائيل جعل الهيكل دوت اللي هو زينة الله، بهجة ربنا، مكان حضور الله، المكان اللي بيظهر فيه مجد ربنا، إسرائيل جعلها للكبرياء. يعني إيه جعلها للكبرياء؟ يعني بدل ما يتواجد في بيت ربنا ويبقى مدين بالفضل لله واستمرار شاكر ربنا ان دي نعمة اعطيت لينا من قبل الله ان احنا نبقوا لينا وجود جوه بيته، اسرائيل خدها للتفاخر. بدأ يبصوا للامم، احنا احسن منكم، احنا بتوع ربنا، احنا بتوع كنايس، انتوا تعرفوش ربنا، احنا الشعب اللي نعرف الله. تقول لي امتياز؟ بالتأكيد امتياز، بس الامتياز ده مش للكبرياء، مش للتفاخر على الآخرين، بالعكس ده احنا هنعرف بقى انه اللي يعرف كتير مطالب بأكتر. لا، هم اكتفوا من الامر انه احنا بنتعالى على الامم، بنفتخر على الناس اللي بعيد عن الكنائس، احنا بتوع كنائس تو بتصلوش. اما بهجة زينته فجعلها للكبرياء. لا، اللي أصعب من كده بقى إن مش بس بيتفاخر بدون طاعة بدون خضوع لله، مجرد كبرياء على الآخرين. لا، اللي أوحش من كده يقول جعلوا فيها أصنام مكروهاتهم رجساتهم. جه جوه الهيكل وبدأ يحط أصنام، جعلوا فيها بهجة زينة الله اللي هم بيتفخروا بيها على الأمم، جابوا أصنام الأمم وحطوها فين؟ حطوها في الهيكل. طب رد فعل ربنا، لأجل ذلك بسبب العملة ديت جعلتها لهم نجاسة. جعلتها لهم نجاسة معنيين، المعنى الأول إنه بسبب الأمر دوت صار عبادتهم اللي في الهيكل ربنا ما اعتبرها نجاسة. المعنى الثاني، لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة، جعلوا ربنا جعل الأمم يدخلوا ينجسوه. انتوا نجسوها بالأصنام، طب انا هخلي الأمم تيجي بقى تنجسها بانها تدوس عليها. انتوا جبتوا الأصنام حطتوها جوه الهيكل، بقت عبادتكم نفسيها بالنسبة لله نجاسة. هو نفسه شرحها في الآية اللي بعد كده، قال أسلمها إلى أيدي الغرباء. هجعلها نجاسة إزاي؟ من جهة ربنا زي ما قلنا هتصلوا مش هسمع لكم، بل بالعكس هعتبر صلاتكم ديت كأنها خطية. ده اللي بيتواجد في الهيكل بروح الكبرية، واللي جايب أصنام العالم يعبد بيها جوه الهيكل. هنطبق دلوقتي الكلام ده علينا. أسلمها إلى أيدي الغرباء للنهب، هخلي بابل بقى تيجي تنهب الهيكل بتاعك دوت. وطبعا شفنا بقى من التاريخ المقدس الملوك والأخبار انه فعلا بابل استولت على الذهب والفضة الموجودين في الهيكل. وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها. أجيب أشر ناس هينجسوا الهيكل يعني هيدوسوا عليه. طيب تعالوا نطبق الكلام ده علينا. جعلوا فيها أصنام مكرهاتهم رجساتهم. مش بس إسرائيل اللي بيعمل كده. أنا لما أعبد ربنا حتى لو أنا ليا وجود في الهيكل بتاع الله في الكنيسة، لكن أنا حاطط لنفسي أصنام بعبدها. طبعا الأصنام كتيرة، إن أنا يعني جعلت تواجدي في الهيكل دوت إيه؟ صنم. صنم بعبد في ذاتي، عايز أظهر، عايز أبقى كبير، عايز أبقى موضع الاهتمام. طب ورب الهيكل؟ لا، أنا بقيت باخد من العبادة ومن تواجدي في بيت ربنا، جعلت من ده صنم أنا بعبده. أنا غرضي من العبادة إن أنا أتمجد، إن أنا أتفاخر، إن أنا أرتفع. وهذه التجربة الثانية اللي الشيطان جرب بها ربنا يسوع على الجبل. في التجربة الثانية يقول الكتاب أخذوا إلى جناح الهيكل، وقفوا على الهيكل من فوق. كان ممكن ياخذوا على الجبل ويقول له ارمي نفسك. لا، اللي مقصود في التجربة دي ايه؟ أخذوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك. عايز تتخيلوا المنظر، الهيكل واحد واقف فوق ونازل والملائكة بتشيله. طبعا كلنا واحنا بنبص مش هنلتفت للهيكل، احنا ملتفتين للي ايه؟ للي نازل دوت والملائكة بتشيله. واو، ها؟ طب والهيكل؟ لا 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 لا، دور، ده اللي واخد الانتباه، ده اللي واخد الفكر. هي دي الاصنام اللي في الهيكل، دي اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول يسرقون الهياكل. مش يسرق الهياكل ويمد ايده ياخد فلوس، طبعا خطية بالتأكيد، بس يعني لا، ده يسرق مجد ربنا من الهيكل عشان يحول المجد لإيه؟ لنفسه. فبدل ما الناس راح الهيكل عشان تمجد ربنا، عشان تشوف ربنا، عشان تحدث بحمد ربنا، لا، ده اللي يروح طلع لنا في الصورة، أنا اللي أخد المجد، أنا اللي تبقى الأنظار تجاهي. أهو ده صنم، ده ما بيعملوش أهل العالم. دكتور العالم لما لسبب أو لآخر يدخلوا الكنيسة ولو حتى في مجاملة، تري داخل برعدة، ده لا تحمل، أنا وحش، أنا مستاهلش أبقى في وسط الناس الحلوين دول، والناس اللي اعتادوا دخول بيت ربنا بدل ما يبقى ده سبب شكر لله واتضاع أكثر أمام ربنا وانسحاق أكثر في محضر الله، لا، ده داخل عشان ياخد المجد لنفسه. فبقى حابب التواجد في الهيكل مش للعبادة، لأنه بيشوف نفسه في المكان، بيشعر بذاته، بيشعر بقيمته. جعلوا فيها جوه الهيكل أصنام مكروهاتهم رجساتهم. عشان كده قال عنهم بولس الرسول لهم صورة التقوى، لما نظروا بتاع كنيسة، لكن حياة التقوى دي ليها قوة. نمرة واحد، قوة لتغييره هو نفسه، لا مفيش كلام دوت، فبس دي مجرد شو يعني منظر عشان يرضي ذاته. طبعا يعني كل واحد عارف نفسه، كل واحد يحكم على نفسه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين هسلمها للأمم، يعني ايه؟ ادي ادي اللي يعبده، اما بهجة زينتي فجعلها للكبرياء. طيب النص التاني بقى يخصنا احنا برضو، لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة. طبعا بالتأكيد العبادة دي غير مقبولة من الله، يعني ده واحد داخل يعبد ذاته، ده واحد داخل في كنيسة عشان يدور على إله نفسه. طبعا ما ينكرش حبيبي انه تقرب الانسان لله وان الانسان تبقى له علاقه بربنا وان ربنا يدي للانسان دور ان يستخدمه لاجل خلاص الاخرين، كل ده بيدعو الانسان، يعني بيبقى فرحان حاسس انه حياته ليها قيمه، ده طبيعي. لكن الوحاشه ايه؟ الوحشة انه ياخد المجد ينسبه لنفسه، لكن هو باستمرار شايف انه دي ايد ربنا وعراية وسطينوس. احنا كنا مدسين في العالم ملناش قيمة، انت جبتنا ورفعتنا ببيتك. ما اقدرش انكر ديت على رواد الكنائس، ما اقدرش، امتياز بالحق. بس امتياز لمجد نفسي؟ لا، مجد انت صاحب الفضل، انا مستهلش. لذلك عن يقين كل مرة بيتواجد في محضر الله شاعر بانصحاق، شاعر بدونية. ليه؟ لأنه دي إيدك أنت. أوكي، ده شيء ممدوح، أنا ما أنا. ما هو بولس لما ربنا استخدمه، بولس ما أنكرش أن أنا ربنا استخدمني، أسس بي كنائس وكتب رسائل و مش هتحتك على نفسه، ولا ما حصلش، حصل. بس ايه دي نعمتك انت ربي، لماذا تشخصون الينا كانه بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي، انه باسم يسوع الناصري. ما المجد دي هو كن بقى، هو بيستخدم شوية فضل بلا قيمة. انظروا دعواتكم ايها الاخوة ليس كسل حكماء ليس كسل شفاء، ده هو بقى لكي يكون فضل القوة لله منا. يعني يبقى في توازن بين الاثنين، لكن لا، ده أنا واخد دي أنا ونفسي وذاتي وبحس بقيمتي وبحس بكياني لا، عبادة مثل هذا بطل. لا، طب ده فيه برضو عقاب تاني بيعمله ربنا، مش بس أنه تبقى العبادة دي مرفوضة، لكن أسلمها إلى أيدي الغرباء. بالنسبة لإسرائيل، طب أنتوا دنستوا لي الهيكل، طب امشوا بر، طردهم الهيكل وداهم بابل. بدون زعل حبايبي، مش ده اللي حصل معنا في الكورونا؟ يعني أنا ما أقدرش يعني أحط رأس في التراب وأظن أنه الأحداث اللي احنا بنمر بيها دي يعني كده، يعني لا، كل ما كتب لكي تعلم، وكل ما يحدث لكي تعلم. ما ليه اللي حصل دوت؟ طبعا أنا مش بقول الكل، بس ما أعتقدش أنه من الحكمة أن كل واحد فينا يبص للي حصل، وأنه إزاي ربنا يعني لفترة طويلة وكان ممكن تطول وممكن تكون لسه في فترات تانية جاية، عرفش اللي في تدبير الله، أنه ربنا بعدنا عن الهيكل. أنا مش هقول إن الكل وحش، بس اللي أنا أعرفه إنه إن لم تتوبوا كلمة ربنا يسوع، إن أنا باخد الكلام ليا، يعني ما هو ده درس ليا أكيد. أنا كل واحد بقى يحكم على نفسه في موقف أو في آخر. بهجت زينتي جعلها الكبرياء، وجبت الأصنام بتاعتي وحطيتها بوليك، فكانت النتيجة لا، اطلع بره بقى. مش عايز اقول انه الابرار لما كانوا يجربوا، حتى لو هم يعني أبرياء من التجربة كانوا بينسبوا الضعف النفسي. طبعا أبقى أنا متكبر لو أنا قلت عن نفسي بقى كده، أنا أقصد أنا شخصيا اللي بتكلم ومن يريد أن يسمع. يعني الأبرار فعلا لما كانت تيجي تجربة هم يقولوا إحنا السبب. إيه أبقى أنا متكبر لو افتكرت نفسي أنا من النوع ده، لا ده فعلا ده أنا السبب، دي حقيقة. ليس شيء أفضل أحبيبي، ليس شيء أفضل، ليس شيء أفضل من أن يأتي الإنسان بالملام على نفسه في كل شيء. كلمة الكتاب إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. جعلوا فيها أصنام مكرهاتهم. يكمل بقية القضاء في الآية 22 وأحول وجهي عنه. يمكن أشرت لي هنا في الكلام أنه الهيكل ده مكان الحماية. فإن كان الرجل العبراني اللي يدخل ويحتمي في قرون المسبح هو في حمى الله، والحق تظل موجود في الكنيسة. يعني نقرأ في التاريخ لغاية أيام ذهبي الفم كان الحق ده موجود. أي إنسان يدخل يحتمي في قرون المسبح هتش جنب ده في حمى الله هتش يسلمه، ينظر بقى طبعا قضائيا وبس، يعني ما حدش يدخل يجيبه من الكنيسة، ده في حمى ربنا. فكان الهيكل بالنسبة لإسرائيل كده حرفيا وروحيا. وحول وجهي عنهم، هم لما بيجوا الهيكل ده يصلوا أنا أبص بسمع بأنظر بستجيب، لا أنا هحول وجهي عنهم، مفيش استجابة للصلاة. وحول وجهي عنهم فينجسون سري، سري اللي هو قدس الأقداس. سمح للأمم أن يدخلوا قدس الأقداس، أقدس مقدساتنا، سمح أن الأمم يدسوه. ويدخله المعتنفون قصاه وينجسونه. لما نستهين بقداسة بيت ربنا، الله يكف عن حماية بيته وعن حمايتنا. لأنه مجد ربنا مش في مجرد المكان، مش لا، مجد ربنا في اللي في المكان ده. فلو اللي جوه المكان استهان بقداسة الله، حتى المكان ربنا ما عايز منه ايه؟ ربنا اي بيت تبنون لي يا بني اسرائيل؟ نفس الكلام لينا. فلما استهانوا بقداسة البيت خلاص ربنا رفع ايده عند ايده للباب اللي يهدوا والحيطان دي هي اللي هتمجدني، رغم انه مجد الله بيستعلن في الحيطان دي بين الحيطان دي، بس لما يكون في مؤمنين حقيقيين في المكان. يكمل ده انا مش بس يعني هدنس الهيكل، لا ده انا هقرشكم بعيد. لقى 23 اسمع السلسله، السلسله دي كانوا يربطوا الاسرى بسلسله كل واحد في الثاني ويسحبوه. اسمع السلسله، ربنا بنفسه اللي عمل السلسله، يعني انه هو سمح انه ده يحصل. ليه؟ لان الارض قد امتلأت من احكام الدني والمدينة امتلأت من الظلم. سبب تاني للقضاء انه بقى فيه ظلم في المكان، بقى فيه دم بريء بيسفك. طبعا هنشوف دي بقى بالتفصيل في الاصحاح 22 هنا في حسقية هيستفيد فيها، بس فيه احكام ظالمة كتير بتطلع في اورشليم بسبب الظلم دوت. لا 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 كلامش، عمل لهم سلسلة وسحبهم على بابل. خدوا مبدأ حبيب الله بيتعامل بيه معانا. لما احنا نظلم بعض كمؤمنين ربنا يسمح انه الأشرار يظلمونه. صدقونا حبيبي، طول ما احنا قصات على بعض ربنا يخلي اللي بره يعملونا بأسوأ أشد. لذلك بصدق أنا بتعجب لما إحنا كمؤمنين عم قصد نظلم بعض أو نضايق بعض. يعني تملي بسأل نفسي صدق يعني هو يعني إحنا مش حاسين بالظلم اللي إحنا مظلمينه في العالم، كمان جايين نظلم بعضينا هنا؟ يعني كلنا في الضعف يا حبيبي، بس في حاجات كده بتبقى يعني لا يمكن، يعني فعلا أنا تملي بتساءل السؤال ده، إيه ده؟ هو ده مش حاسس بالتعب اللي أولاد ربنا تعبينه في العالم اللي هو نفسه المفروض متوجع منه؟ ليه نتعب نفسينا جوه بيته؟ فلما تمتلئ الأرض من الظلم، إحنا بنظلم بعضينا جوه أورشليم. لا ده أنا أجيب لكم بقى توريكم الظلم على حقيقته. يبقى إذن في سبب آخر للقضاء الإلهي، مش بس عبادة الأصنام، مش بس إن هم دنسوا الهيكل، لا ده في مظالم ما بين المؤمنين وبعضهم. وبرضه حابة دي يعني وقفتني شوية، إنه بصوا السببين للدينونة، تدنيس الهيكل ده أمر يخص علاقتنا بالله، ده سبب في القضاء. السبب الثاني الظلم، المظالم اللي بيننا وبين بعضين، علاقتنا بالقريب. عشان كده كلمة ربنا يسوع لما الناموسي بيسأله أي وصية هي الأولى والعظمى، قال له تحب الرب إلهك، ما هي تمام حب ربنا. قال له بقى ربنا يسوع إيه؟ والثانية مثلها. تحب ربنا يعني ما يدين مروح مثلها قريبك نفسك. ما فيش فصل حبيبي، فيش فصل أخواتي، فيش فصل، فيش ازدواجية في حياة المؤمن ما بين العبادة وما بين سلوكه برا، ما فيش فصل. احنا مش جايين نمثل، يعني مش بنعمل ادوار هنا وبعد كده نطلع برا بقى عيشة تاني. الاتنين مربوطين ببعض، العبادة عشان تبان في تعاملي مع اخويا، وتعاملي مع اخويا هو مؤشر للعبادة. ما تقوليش انا بعبد، طب ايه علاقتك بالاخرين؟ الثانية مثلها مفيش فصل. لذلك بقول لكم حديث النهاردة لزوي الازدواجية ديت، انه الكنيسة حاجة والعبادة حاجة والوجود في بيت ربنا حاجة، وبره حاجة تانية خالص. مفيش كلام دوت، مفيش. فالاثنين مربوطين ببعض. الدينونة بسبب انك دنستوا الهيكة انا استاهل، لا ما انت برضو التانية زيها، وانك ظلمت اخوك. اللي يستهين ببيت الله، اللي يدنس بيت ربنا، سهل ان يدنس هيكل الله، النفوس. انتم هيكل الله وراء الحزة كان فيكم. برضو حبيبي يعني ما تقدرش على مستوى الممارسة، يعني دخول بيت ربنا فيه مهابة اوكي عند هيكل الله، لما بيكون دي مهابة حقيقية للإنسان من هيكل ربنا، في مخافة من المكان، هكذا بنظر لأخوي، ما هو ده هيكل ربنا، فلو دنست ده بنا نزوت. فتملي المنظور هو إشارة للغير المنظور، إن إحنا في جسد. فتملي الحتة دي، ويمكن أخذنا البروتستانت برضو عن الحتة دي مرات كثيرة، هم مش بيبسطوا منها، ان احنا المظهر الخارجي بتاع العبادة من سجود، من متنيات، من صوم، حاجات ظاهرة، بس حاجات ظاهرة دي علشان توصل للي جوه، ما قدرش افصلهم لان انا لسه في الجسد. فنفس الامر هنا، تقديس البيت ربنا، الحاجة المنظورة دي، ده هيبقى دافع ومبرر وسبب ودارس، وانا بتعامل مع اخويا، ما اخويا هيكل الله. طيب علشان نكمل يقول له في الآية 23 اصنع السلسلة لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم. يكمل بقية القضاء على بقى القادة ده في العموم. طب بالنسبة للقيادات بقى، فآتي بأشر الأمم بابل قصية ما رحمتش حد، لا شيخ ولا طفل ولا امرأة. فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم، ناس الأغنياء بقى، الناس اللي يعني ظلمت الآخرين، اللي عملت ثروة من ظلمهم لإخواتهم. تيجي بابل تاخد اللي هم عملوه. فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم. وأبيد كبرياء الأشداء، الغنى بيدي نوع من الكبرياء من التفاخر، لأن أنا هكسر الكبرياء بتاعهم دوت. فتتنجس مقادسهم، أي حاجة بقى غالية في عينيهم، ذات قيمة في عينيهم، مقدسة في عينيهم، الناس القيادات والناس الأغنياء والناس اللي ظلموا إخواتهم دول، أنا هدنس الحاجة الغالية اللي في عينيهم ديت. يكمل بعدها الآية 25 بيوصف مجيء اليوم بتاع الدينونة دوت. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكونوا، يدوروا على السلام ما يلاقوهوش، طبيعي. يعني لا سلام قرأ إله للأشرار، مع الخطية ما في السلام. لذلك كانت أنشودة الميلاد المجد الله في الأعالي. طب ما طول عمر ربنا مجده في الأعالي، مش حاجة جديدة يعني. لا ده المجد بقى إيه، إنه مجد الله ظهر فين؟ انه اعطى على الارض سلام. ايه السلام اللي على الارض؟ ما الارض مليانة اضطراب وقلق. اعطى للسكنين على الارض ان يكون لهم سلام مع الله. ما هو على الأرض كانوا أشرار وفي خصومة، في عداوة بينه وبين ربنا بسبب الخطية. طب بالتجسد المجد ليك يا رب، ليه اديتنا احنا سكان الأرض ان يكون لنا سلام معاك؟ ثمرت هذا السلام او ليه عمل هذا السلام؟ لانه بالناس المصر، لانه هو مصرته في الناس. فبقى السلام مرتبط بالتوبة، السلام مش مرتبط بالظروف. ودي نقطة مهمة جدا، احنا ساعات بنعيز اضطرابنا وقلقنا، ما في مشاكل، لا مش ده السبب. ما كيرش معنى المشاكل بتبقى ضاغطة، لكن السلام مش الهدوء الداخلي ده، هو الهدوء الخارجي. قرد ما باش في مشاكل، باش في متاعب، باش في داعات، لما ما في الحياة الأرض مش يعني بيسمح ربنا في فترات كده، لكن مش ده السائد في سني الغربة. هما فين السلام؟ سلام مع ربنا. ودي كلنا بنلاحظها حبايبي، ممكن تبقى نفس الظروف اللي أنا بمر بيها، بس لما بتكون علاقتي بربنا طيبة، شاعر بالشركة مع الله، بتلاقي يعني حتى الظروف متعبة ما تغيرتش، بس متقبلة. نفس الظروف ديت لما علاقتي بربنا بتتهز، بس مش طايق نفسي. طب هي العيشة اللي أنا عايشها، وإيه اللي جد؟ اللي جد إن علاقتي بربنا ضعفت. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. فاقوا بقى من المخدر الكاذب اللي الأنبياء الكذبة كانوا بيضحكوا عليهم به، يقولون سلام سلام، ما تتخافوش، ما فيش حاجة تحصل، احنا ولاد ربنا، ده احنا شعبه، ده احنا كنيسته، ده احنا، ده احنا، ده احنا، ده احنا، ده احنا. أبان بقى لا احنا ولا ما احناش. ما هو لو احنا كان سمح لنا بكده ليه؟ فأفاقوا الله، ده احنا وحشين. ابتدى احنا دول كانوا يعني بيخدرونا بيسكنوا ضمائرنا يعني، واحنا صدقنا. الرعب آت فاطلبون السلام ولا يكونوا. طب انا عارف الكلام موجع، بس صدقوني حبيبي نتوجع دلوقتي ارحمنا ربنا بعد كده. ما اخطر حاجة الانسان يسكن ضميره. هو احنا حلوين واحنا فول لو الحمد لله نحسن من غيرنا. انا برضو يعني لا يا عم فيش كلام ده. ربنا مش انت احسن وانت وحش. يا نسالك بحسب فكرة الله يا لا. فلما الانسان يعني ياخد الكلام ويلوم نفسه ويعقم على نفسه فينسحق في محضر الله الى هذا انظر. احنا مش لازم غير كده ان ربنا يبصل لنا. الى المسكين والمساحق روح والمرتعد من كلامي اسمع كلمة ربنا برترجف جوه. ما انا ما يبقى ما حدك عن نفسي وانا اخبر نفسي ما كل واحد عارف نفسه. فعلا ده احنا ده لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية. كل واحد عن نفسه حبيبي. يعني انا اخشى ان الكلام يبقى يعني ما هو وعظ. لا كلام عشان واحد يحكم على نفسه ويدين نفسه ويقف بالمشاعر دي في محضر الله. الرعب آت فيطلبون السلام ولا يكون. هيحصل ايه؟ الآية 26 ستأتي مصيبة على مصيبة. المصائب تتوالى. تلحقش زي موج البحر. تقول لي طب ما أيوب بدي ده الرجل الغنم والجمال والولاد ورا بعضيها كده يعني عارفين ساعات ربنا يعني ساعات بيحصل بشكل او باخر. طب بس تلاقي يعني كله جاي ورا بعضيه كله ورا بعضيه ورا بعضيه ورا بعضيه. تقول لي ما هو تأتي مصيبة على مصيبة. بس أيوب عشان كانت علاقته حلوة بربنا كل المصايب دي لما جت طبعا ولا يدعكم تقدرون فوقما تحتملون. فلذلك أيوب إيه؟ أرد أعطر باخس ما فقدش سلامه ما لم يفرد بشفتيه يعني ما قالش كلمتين ما لهمش لازمة. ليه؟ علاقته بربنا كويس. فالقضية هي مش إنه ما فيش مشاكل. لا في مشاكل في مشاكل. والذين يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع اضطهدوا مشاكل زيادة. يعني في مشاكل تجرى على إخواتكم الذين في العالم هو زينا زيهم. لا فينا حاجات زيادة عشان انت مؤمن عشان اسمك مسيحي. يو واتحمل ازاي؟ ده السلام ده مع ربنا. فالسلام مع ربنا مش معناه ان مش هتيجي مصايب. لا هتيجي هتيجي بس جوه ايوب ثابت. ستأتي مصيبة على مصيبة ويكون خبر على خبر. تي 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 الأخبار بقى كل شوي ممكن تكون أخبار فعلية يعني فعلا أخبار حقيقية وممكن تكون أخبار كاذبة. بس تلاقي إيه حبيبي مش مش اللي إحنا حصل معنا يعني ما خلينا بس نتفطن حبيبي. اسمع كل يوم إيه عم أنا عدت مثلا إيه 3-4 أيام ما نشوفش التطورات بتاعت المحروسة دي. لسه مش عارف امبارح ولا النهارده الصبح الاخبار ما بتخلص وكلها يعني تخلي واحد يكلم نفسه. تحورات وتطورات واللي بتقول وزاره الصحه وايه ده. فستاتي مصيبه على مصيبه ويكون خبر على خبر فيطلبون رؤيا النبي. ايه بقى النبي؟ تعالى يا عم قول لنا اخرتها ايه؟ والموضوع ده ملوش اخر. ما هو من سنتين قالوا لنا مش عارف الذروه مش عارف ايه. قالوا لنا طب لما يجي الساعه الصيف مش عارف ايه. طب ما اعرفش حصل ايه. قال لك ما ايه دي اتطورت وتحورت. لسه امبارح واحد دكتور قال لك مش عارف خدت مش عارف ايه من بتاع البرد طب اخرها قال لك ادينا مستنيين، لو السلاله الجديده ما جابتش يعني مضاعفات اكتر يبقى خلاص دي الرقصه الاخيره للكوفيد. طب الجديده دي امتى؟ قال لك متوقع لغايه اخر السنه اللي احنا فيها دي. ويا عالم يطلبون رؤيه من النبي، قول لنا يا نبي، قول لنا يا عم هتخلص امتى القصه دي؟ هذا اللي احنا عايزينه من النبي. لا ما فيش. ليه ما فيش؟ ما هو النبي لما انذركم طبعا بالنسبه لاسرائيل، ولما وبخكم انتوا رفضتوا توبيخ النبي، رايحين النهارده تقولوا النبي طب عزينا، طب طمنا، طب قول لنا رساله تعزي. اللي ما يقبلش كلمه التوبيخ ما يدورش على كلمه تعزيه حبيبي، يعني ما برضه دي من ضمن يعني التخدير الكاذب اللي احنا بنخدر بيه ولاد ربنا باسم التشجيع. حبيبي يعني معلش، هو كل واحد له بقى منهجه وكل واحد له طريقته. لكن انا دي رؤيتي للامور. ال 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 يعني ايه كل الكلام دلوقتي للتعزيه؟ انت تعزيه ايه يا عم؟ فين التعزيه اللي احنا فيها ديت؟ احنا نضحك على نفسنا؟ ده توبيخ. وتبقى الرساله رساله توبوا، لكن مش نخدر الناس واصبروا جايه مش عارف ايه ودقات وراها وما وراهاش. وراها لما نتوب. مفيش تعزيه حبايبي بدون توبه، مفيش تعزيه لانسان لم يقبل التوبيخ، مفيش الكلام دوت. انا لما بيكون عندي جرح هنا ما بيتحطليش مرطب الا لما ننظف الجرح. مش هنضحك على نفسينا؟ لا انا عايز مرطبات. مفيش عامة مرطبات، في مشرط لازم يشرط ودوس وصراخ ووجع وبكده انا بقى ننظف. فاللي رفضوا توبيخ النبي، ما النهارده ما فيش رساله تعزيه من النبي. كلمه ربنا كده حبايبي اخوات صدقوني، كلمه ربنا مش عشان يعني هو احنا بس عايزين حاجه تشجعنا. طب يقولوا لنا هاتوا لنا وعود، طب وكتر كل واحد بقى وطالع وبابتسامه قد كده مع احترامي للكل، وتعزيات ايه فين التعزيات؟ لكن تعالوا بقى الانسان التايب، ربنا معزيه وربنا مفرحه ومسنده ومقويه. ليه؟ لانه حاكم على نفسه. فاطلبونا رؤية من النبي، مفيش. طب نروح لمين؟ نروح للكهن. الشريعة تبعد عن الكهن. الشريعة بتقول لي تصرف ازاي، اسلك ازاي، ولنا طب نتصرف ازاي؟ مفيش. حكم الشريعة مش معروف. تباد الشريعة تباد عن الكهن. كلمة قالها يعني كل واحد يفهمها زي ما عايز يفهمها. كلمة قالها القديس أمبروسيوس للإمبراطور. الإمبراطور غلط سيدور، فالقديس أمبروسيوس بعت له علشان يرجعه. فبيقول له ما معناه، أنا مش حافظ الكلمة بالنص بس المعنى مش مفارق ذهني يعني. إذا كنت أنت مش قابل كلمة مراجعة مني ككاهن يعني أو كأسقف طبعا بالنسبة لأمبروسيوس، إزاي وثقت فيا إن أنا أقدم طلباتك وإن أنا أطلب عنك أمام الله؟ دي صبيت. لأن البعض هيقول لك لا عايزين سؤالاتك ولا عايزين طلباتك، أنا زي ما تفهمها. إذا ما كنتش وافق إن أنا أراجعك، مش واثق في كلامي ليك، ليه كلامي لمراجعتي ليك؟ طب ما ازاي بتثق فيا في تقدماتك وفي صلواتك وان انا اطلب عنك قدام المسيح؟ الشريعة تباد عن الكهن. فيبقى كلمة ربنا مفيش تعزية، طب نتصرف ازاي، نسلك ازاي، مفيش شريعة، طب نروح بقى للشيوخ. الناس بقى قال لي يعني سن وخبرة وحياة وخبرات في الدنيا، المشورة عن الشيوخ، نروح للشيوخ بقى الناس والحكمة. طب قولونا ندبر أمور حياتنا إزاي، نعمل إيه، نروح ولا ما نروحش، نجيب ولا ما نجيبش، ما فيش. ما بقاش حد عارف. لسه كنت بكلم الخدام بتوع ابتدائي الولاد، قلت لهم يعني جروب كده، قلت لهم يعني طب قولوا لنا ايه رايكم نرجع الخدمه ولا ما نرجعش. يعني طبعا كله في او في لا، واحد بقى يعني جاب الاخر قال لي صدقني ما بناش عارفين. فعلا ما بناش عارفين، ما بقيناش عارفين احنا الموضوع بينحصر ولا الموضوع بيزيد، نتقابل ولا ما نتقابلش، نتجمع ولا ما نتجمعش، نرجع مدارس احد ولا ما. فعلا فعلا ما بقيناش حد عارف حاجة في اي حاجة. المشورة عن الشيوخ، يبقى فقدنا الثلاث قيادات الدينية، النبي والكاهن والشيخ الحكمة والمشورة. لا ده هنفقد كمان القيادات المدنية. يقول ايه في الآية 27؟ الملك ينوح. هو تظنوا انه لما الدي هتيجي هيبقى الملوك في مأمن منه؟ لا، الملك بينوح. طبعا هو هنا كان فعليا كان صدقية، يعني وقت خراب اورشليم كان الملك صدقية. الملك له تأثير قوي على الشعب. لما يبقى الملك متشدد وثابت يبعث رسالة طمأنينة للناس، لكن لما يكون الملك مهزوز الناس هت ايه؟ الناس هترتجف. الملك ينوح، ماذا يفعل الصديق حينما تبادل الأعمدة؟ عمود من ضمن الأعمدة، لما أجد الأعمدة دي بتتهز. طبعا ولاد ربنا سندهم الله، لكن احنا ما نقدرش ننكر الـ 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 القيادات ليها تأثير. فالناس شايفة الملك بينوح والرئيس يلبس حيرة، الرئيس اللي هي القيادات بقى المدنية في حيرة مش عارفين. يبقى تتوقع عامة الشعب ايه؟ وأيدي شعب الأرض ترجف. يعني عايز اقول ان الضربة أصابت القيادات والحيرة والحزن والوجع وأصاب عموم الناس. كطريقهم أصنع بهم وكأحكامهم أحكم عليهم. ناس اختارت أنها تبعد عن ربنا، فهذا لما بتطلب ربنا مش هتلاقيه. طبعا حبيبي وأنا بقول الكلام دوت، إنسان خاطي يطلب ربنا وجدت من الذين لم يطلبونني. احنا مش بنتكلم على انسان تايب، يعني الكلام ده مش التايب كحديث النهارده، مش له حديث النهارده ياخده عشان يلوم نفسه ويتضع اكتر، اوكي، لكن التايب الكلام ده مش له. عمر ما في انسان تايب ومهما كان طريقه راضي ويصرخ ربنا وربنا يرفضه، لكن احنا فهمنا الكلام ده اتقال لناس معنده، ناس قلوب متحجره، كل الانذارات بلا ثمره، بل بالعكس ده انت وش شوق ده احنا فل، انت مالك؟ ما خلاص ماشي. لكن هو ده اللي بيكلمهم حسقيال النهارده. لكن واحد يعني خاطي، واحد شعر بضعفه، واحد متجه لله، ده يجد حنان فائق من الله. فالكلام ده مش له، يعني بس عشان ما حدش يتوجع ويبقى الكلام في غير موضعه. يعني فيعلمون أني أنا الرب. في طريقتين حبايبي نعرف بيهم ربنا، كل واحد يعني يختار الطريقة اللي تعجبه. أصعب حاجة أن نعرف ربنا بالتأديب، بالعقاب، بشدة الود. طب ما في طريقة تانية نعرف بها ربنا، أعمال عنايته، أعمال محبته، أعمال رحمته. طب ما دي حلو، ماشي يمشي في الحلو أخوي. حدش قال لك لا. هو ذا لطف الله وهو ذا صرمته، لك أن تثبت في اللطف. ماشي عجبك الطريقة دي وماله حبيبي، ربنا عنده دي وعنده دي. للأسف بقى في يعني نفس كلمة المسيح حبيبي لما بيكلم عن يوحنا المعمدان ومنهج المسيح، فربنا يسوع قال لهم ايه؟ قال لهم زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. طبعا رح مطبع على يوحنا، جاء يوحنا المعمدان التقشف وجاء ابن الإنسان، طب ناخدها احنا علينا نفس الحكاية. في طريقتين، زمرنا لكم التعزية، العناية، محبة ربنا، ترفق الله، ماشي. أنا باجي بالسكة دي. حلو يا عم ماشي تعالى فيها. لا في نوع تاني بقى خلصوا البعض بالخوف. في نوع ما كانش تتكسر رقبته. هو كده. هو في نوع كده. فايه عجبك ايه اللي عجبك يا سيدي يمشي فيه. ربنا عنده سعادات للاتنين. الاتنين حيوصلوا لمعرفة ربنا. فيعلمون أني أنا الرب. يبقى ختام الإصحاح السابع زي ما شفنا بقى اليوم القضاء يوم الدينونة. وزي ما تقولوا كل مرة اللي فاتت في صور مصغرة كثيرة للدينونة. لكن دي صورة مصغرة لمعاملات الله معانا على مدار الأيام. وطبعا صورة مصغرة جدا بقى لليوم الأخير. طيب آخر مشهد احنا بنختم فيه الناس رواد الهيكل شكل العبادة جوه الهيكل. فيروح داخل في الإصحاح الثامن يوصف الحال جوه الهيكل. هو بيقول ان انتوا دنستوا مقدس ان انتوا جبتوا الأصنام. فيجي بقى في الإصحاح الثامن يوريروا بقى الحكاية دي فعليا. ده علشان نشوف الترابط ما بين الإصحاح السابع والإصحاح الثامن. بس في الحقيقة قبل ما ادخل في بداية الإصحاح الثامن مش هاخده طبعا ثلاث أربعات اللي احنا قرناهم. لكن قبل ما ادخل في الإصحاح الثامن يهمني نسلسل الأفكار في الإصحاحات عشان يبقى في تصور للسفر. قلت لكم الإصحاح ستة وسبعة واحدة واحدة هم عبارة عن رسالتي قضاء. الإصحاح السادس كانت الرسالة ان في سيف جاي على الارض وعلى الشعب. الإصحاح السابع مجيء النهاية. نهاية قد جاءت النهاية. اللي قاعدين يقولوا فين فين فين. طب اهو جه بقى اليوم. دو كانوا الإصحاحين سبعة وثمانية. ايه ستة وسبعة. في واحدة تاني بقى هنبتديها من الإصحاح تمانية لغاية الإصحاح 11. كل دي واحدة واحدة. مربوطة بالرؤية اللي شافها حزقيال في الإصحاح الاول. ناخد بداية الإصحاح الثامن النهاردة. موضوع الإصحاح الثامن كله عن عبادة الأصنام في الهيكل. هنروح دلوقتي الهيكل في رؤية ما حزقيال نشوف الحال في الهيكل يفوق التصور يعني يفوق التخيل. طيب هيجي السؤال إيه العلاقة؟ يعني كده احنا فهمنا الإصحاح 6 و7 واحدة والإصحاح 8 لغاية 11 واحدة. الإصحاح 6 رسالة قضاء. الإصحاح 7 مجيء النهاية. انتهت بحال الناس اللي في الهيكل. فحيبتدي الإصحاح الثامن حيورينا المنظر جوه الهيكل. طيب عايز أقول إيه العلاقة ما بينهم ما بين 6 و7 وبين 8 و11. 6 و7 شفنا عبادة الأصنام منتشرة في كل أرض إسرائيل لو تفتكروا على الجبال وعلى التلال والأوطئة والأودية. طيب الإصحاح 8 تعالوا أشوف عبادة الأصنام جوه الهيكل نفسه. ممكن واحد لما يقرأ 6 و7 يقول لك ماشي هما بيعبدوا أصنام بر. لا تعالى بقى الإصحاح بتاع 8 اللي نبتدي دلوقتي لا ده في أصنام جوه الايه جوه الهيكل. دي أول نقطة تربط الوحدة بتاعة إصحاح 6 و7 بالوحدة الثانية الإصحاح من 8 لغاية 11. ربط تاني في الوحدة اللي فاتت 6 و7 حزقيال بيقول لهم رسالة قضاء زي ما شفنا. قد يكون انه لما حزقيال قال الكلام دوت في احتمال من الاثنين. اولا ممكن يكون حزقيال نفسه قاعد يسلي ربنا يا رب ازاي ده شعبك وده اللي هيكل بتاعك وازاي. فربنا قال له لا تعالى بقى اوريك. قد يكون ده الربط. قد يكون لما حزقيال قال الكلام دوت الناس راحوا له ايه يا عم اللي بتقوله ليه بتقول كده يا عم. فربنا قال لحزقيال تعالى اوريك عشان لما يجوا يسالوك تقول له. يبقى الربط الإصحاح 6 و7 في رسالة قضاء وجات النهاية. طيب الإصحاح 8 ايه علاقته؟ علاقته انه ممكن حزقيال لما شاف المنظر ده بدأ يصلي لأجل شعبه. ربنا قال لا تعالى ورهم لك على حقيقتك حبيبي على حقيقته جايز. او جايز لما حزقيال قال رسالة القضاء الناس هتعترض ليه يا عم بتقول كده ايه اللي جرى ما احنا بنقبض في الهيكل اهو. فربنا قال له تعالى وارجيك عشان لما يجوا يسألوك ترد عليهم. ده الربط ما بين الوحدتين. وكأن يا حبايب هنا في اربع حاجات. الحاجة الاولانية ان ربنا لما حكم بالقضاء والدينونة عايز يبرر نفسه قدام الشعب وقدام النبي. انا قلت لك في قضاء، قلت لك بابل جاي، قلت لك هيصرخوا مش هسمع له، قلت لك هخلي بابل تدنس الهيكل. انت عارف انا عملت ده ليه؟ تعالى اوريك. ده السبب الاول، ان الله يبرر احكام لكي تتبرر في احكامك وتغلب متى حكمت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما بقولوكوا يمكن ربنا عايز يدي حسقية الحجة لما يجوا الناس دول يقولوا لك ليه ربنا بيعمل فينا كده، قل له بيحصل كيت وكيت وكيت جوه الهيكل، تعالى اوريك. دي نمرة اتنين. عشان كده هنسمع في الاصحاح 11 الايه 25 في ختام القسم دوت اللي بقولوكوا من الاصحاح 8 لغايه 11، كلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي اراني اياه. لما قلت لهم رساله القضاء ده لسه ما حصلش يا حبايبي، الدينونه ديت مجيء بابل والخراب ده لسه ما حصلش، بس حسكال بيقول لهم خلاص النهايه على الابواب جاي اليوم. ايه يا عم مالك بتقول كده ليه؟ بقول كده ليه؟ انا اقول لكم بقى ربنا وراني ايه. يبقى نمره واحد الله يبرر نفسه، نمره اتنين ربنا بيدي حجه لحسكيال لما يجوا يسالوه ليه رساله القضاء الشديده ديت. نمرة ثلاثة، في مبدأ عند ربنا، الله له مبادئ، له طرق ثابتة بيتعامل بيها. من مبادئ الله ديت ايه؟ الله لا يفعل أمرا إلا ويري عبيده الأنبياء. دي سياسة الله، ما يعملش حاجة إلا لما يفهم هو بيعمل كده ليه. تقولي طب كان في أنبياء زمان، طب والنهاردة؟ لا، ما هو ما كتب، فيش جديد، هو فدي نمرة تلاتة. نمرة أربعة، إن ربنا بيقول الكلام دوت، هنعرف دلوقتي إن لسه ست سنين، هندرس دلوقتي التواريخ، لسه ست سنين قبل ما يجي الخراب دوت. طبعا إحنا كنا مع أرمية قبل ما ده يحصل بواحد وأربعين سنة، والرجل نبح في صوته ومحدش بيسأل. كل لما يقولون يقولوا هيكل الله، هيكل، لا يمكن، لا انت بتقول ايه، ده احنا هيكل ربنا، ده لا يمكن ربنا يسلم نصيبه للأمم. طب ادي بقى جاي حسكيال بيقولهم خلاص نهاية، قد اتت النهاية، فضلت ست سنين خلاص، لانه الكلام ده في السنة السادسة لسبي يهو يكين صبي سنة 598، والخراب كله 586. فاحنا خلاص الكلام بتاع النهاردة فضل ست سنين. طب ربنا بيقول لحسكيال قوله ليه؟ قال له يمكن يا حسكيال يتوب. يبقى ليه بقى الكلام بتاع النهاردة؟ الله يبرر نفسه، بيدي حجة لحسكيال يرد بيها على المشتكين والمتذمرين. مبدأ عند ربنا انه لا يفعل امرا الا ويرى عبيد الانبياء، ان بيقول للناس يمكن لما يشوفوا الخراب دوت يمكن يتوبوا. لما ربنا اتكلم عن النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، ايه يمكن لما البني آدم يعرف انه في عذاب بالمنظر ده يمكن يتوب. هو لسه ما جاش، بس يمكن اللي يقرأ يتوب. هو نفس الامر هنا بالنسبة لحسكيال، لسه الخراب ما جاش. قل لهم يا حسكيال يمكن لما يشوفوا النهاية المرعبة اللي هتحصل يمكن ده يخليهم يتوبوا. طيب بعد المقدمة الصغيرة ديت ناخد آيتين ولا حاجة في الإصحاح الإيه الثامن ونقف. الآية الأولى، وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر. أدام حسكيال مهتمة بالتواريخ يبقى احنا لازم نقف عندها ونحاول نتخيل الدنيا ماشية ازاي في التواريخ. بداية السفر الإصحاح الأولاني، الرؤية اللي شافها حسكيال شافها في السنة الخامسة لسبي يهوياكين. احنا النهاردة بقينا في السنة كام؟ السادسة. يبقى في فرق ما بين الإصحاح الأول والإصحاح الثامن سنة، بس بالحقيقة هم السنة بس، هم سنة وكم شهر. طب نحسبه كم شهر لدينا الموضوع ده هيهمنا دلوقتي. الرؤية كانت قدينا عرفنا السنة كانت سنة الخامسة، أوكي نيجي بقى ناخد الشهور. في الشهر الرابع دي كانت الرؤية في السنة الخامسة. طب النهاردة احنا في الشهر السادس في السنة الستة، يبقى ما بينهم في كام؟ في سنة وشهرين، 14 شهر. 14 شهر في 30 يوم برضو دي هتهمنا، يعني عندنا 420 يوم ما بين الإصحاح الأول والإصحاح الثامن. يبقى معنى كده إنه أحداث الإصحاح من واحد لغاية سبعة حصلت في السنة الخامسة، كل الإصحاحات اللي احنا كلمنا فيها دي، بداية من الإصحاح 8 وإحنا ماشيين هنشوف بقى هنقف لغاية فين. إحنا دخلنا في السنة الإيه؟ السنة الستة ليهوياكين. طيب شمسنا ومدخلين الخريطة الزمنية إيه اللي حصل؟ وكانت في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتي. وما طبعا بيته إحنا عرفنا حسكيال راح مع السبي بتاع الملك يهوياكيم 598 راح لبابل، يبقى ساكن في بيته في بابل يعني. وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، شيوخ الشعب جايين قاعدين عندي في البيت. يبقى معنى كده إن هم عرفوا إن هو نبي، أيقنوا إن هو نبي من الله، فجايين له. جايين ليه؟ زي ما بقول لكم احتمال لما سمعوا الإصحاحات من واحد لغاية سبعة وشافوا الصور التمثيلية بتاعته في الإصحاحات من واحد لغاية سبعة، فجايين الشيوخ يقعدوا قدامه، إيه انت ليه يا حسكيال بتقول الكلام الصعب دوت، واحنا ليه ربنا رفضنا للدرجات، وإيه اللي مزعل ربنا قوي كده، فجايين يفهموا منه. طيب يبقى حتقدنا الحتة مهمة بالنسبة لي، هي مهمة. احنا قلنا هما جايين بعد 420 يوم من الإصحاح الأولاني. طب لو تاخدوا بالكوا في الإصحاحات من واحد لغاية سبعة، حسكيال عمل مشاهد تمثيلية كتير زي اللبنة وزي قص شعره، من ضمن نام على جنبه الشمال 390 يوم ونام على جنبه اليمين 40 يوم. الإصحاح 8 كان خلص النومتين دول ولا كان نومة ولسه ما جاتش التانية، ولا في أثناء التانية؟ همنا الحتة دي، أنا تهمني عشان أنا عايز أفهم الناس دول جايين يسألوا حسكيال هما عارفين إيه؟ إيه اللي شافوه من الإصحاحات من واحد لغاية سبعة؟ تعالوا نحسب. الإصحاح الأول شاف الرؤية وجي ربنا قال له تروح وتعمل المشاهد التمثيلية ديت. المشهد التمثيلي الأول قال له نام على جنبك الشمال 390 يوم. طب إحنا المسافة الزمنية من الإصحاح واحد لغاية 8 420 يوم، 14 شهر، نام منهم 390 يوم على الجنب الشمال، يبقى متبقي منهم 30 يوم. طب هيقلب على الجنب اليمين 40 يوم، يبقى في احتمال من الاثنين، يا هو خلص وراح نايم على الشمال وفي اليوم الثلاثين جولوا الشيوخ يسألوه، تقول لي كي يسألوه هو نايم، ما احنا فهمنا بقى انه نايم مش نايم 24 ساعة، قلنا قد يكون بينام على الجنب لما يقابل الناس، فممكن قوي يكون قضى 30 يوم على الجنب اليمين ولسه 10 ايام وجههم الناس بتوع الإصحاح نمرة كام؟ 8 ممكن. او في احتمال تاني ان هو يكون خلص 390 يوم بتوع الجنب الشمال ولسه ما بداش ينام عن جنب اليمين، والفترة ما بين النومتين دول جوله جايز برضه. يبقى الناس اللي جاية ديت شافت ايه وسمعت ايه من حزقيال؟ سمعت بقى حكاية اللبنة حصار أورشليم، سمعت الأكل النجس اللي هياكلوه سواء كان في المجاعة أو سواء كان لما هيتشتتوا، سمعت ان حزقيال راح مقطع شعره والتلت بالسيف وشافوا مدة الحصار لأورشليم هتبقى 390 يوم. أدي بالتأكيد هم سمعوا ده. يا إما بقى إحنا في نومة الجنب اليمين، يعني الحكاية دي هتحصل في الأربعين يوم يعني في الجيل دوت، يا إما ما بين النومتين. كويس أوي، يبقى أنا كده فهمت الناس اللي راح على حزقيال ديت سمعت إيه وفهمت إيه من حزقيال. طيب فبناء عليه جايين يسألوا ليه يا عم الكلام الصعب اللي انت قلته دوت، ليه مجاعة وليه حصار و390 يوم بابل هتحاصرنا، ليه يا عم ايه اللي مزحر ربنا قوي كده؟ احنا بحسب الظاهر اللي كان موجود في اورشليم لسه ما تهدش، وفي عبادة وفي زبايح وفي أعياد بتمارس، إيه مالك يا عمي؟ ليه أنت يوم إيه الصورة السودة اللي أنت بتقولها ديت؟ وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي. هم جايين يقولوا له ليه؟ ربنا قال له طب تعالى حبيبي أنا هوريك حاجة ترد عليهم وتقول لهم ليه. أن يد السيد الرب وقعت علي هناك، يد ربنا يعني ربنا حيعلن له حاجة. بس برضو يعني تاني عايز أقول نقطة تاني على موضوع التواريخ، اهتمام حزقيال بالتواريخ يا حبيبي. نمرة واحد هي رتبت أحداث السفر، أدينا ماشيين. طبعا لو تفتكروا سفر أرميا ما كانش كده خالص، وعرفنا ساعتها اللي كان يعني متابع معنا ايه الحكمة من ان الاصحاحات مش مترتبة ترتيب زمني. طب هنا بالنسبة لحزقيال لا، ترتيب زمني. فعرفنا ان الاصحاح 1 لغاية 7 حصلوا في السنة الخامسة، عرفنا بداية من الاصحاح 8 دي السنة الستة، وحنمشي كده بالترتيب كل سفر حزقيال زي ما قلتلكوا في المقدمة ما عدا اصحاحين لما نجيلهم هقولكوا ايه السبب ان مش متحطين بترتيبهم. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه اهمية التواريخ؟ اهمية التواريخ انه في التاريخ ده قال هيحصل كذا وكان كذا دي لسه ما حصلتش، فلما تحصل اسرائيل يتأكد انه حزقيال ده ايه نبي من ربنا. وهو الكلام ده اللي قاله في الاصحاح 33 الايه 33 ربنا بيقول كلهم كده حزقيال، إذا جاء هذا الكلام اللي أنا قلته لك دوت، إذا جاء هذا تقول لي إذا أنه يحتمل يجي وما يجيش، لا لأنه يأتي. هما بيقولوا جايز وجايز، لا لا هيجي. طب لما يجي يحصل إيه؟ فيعلمون أن نبيا كان وسطهم. فمن هنا بقت التواريخ بسفر حزقيال مهمة. أن يد السيد الرب وقعت علي هناك، حصل إيه بقى؟ يد ربنا يعني زي ما شفنا يشوف رؤية، شوف إعلان ربنا هيكشف له حركة. الآية 2 فنظرت وإذا شبه كمنظر النار، من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن منظر حقويه إلى فوق كمنظر لمعان شبه النحاس اللامع. طبعا المنظر دوت هو شافه في الرؤية الأولى صح الأولاني، مش كده بقول لكم من 8 إلى 11 مربوطين بالرؤية، والرؤية بتاعت الإصحاح الأولاني دي تالت مرة يشوفها حزقيال، شافها في الإصحاح الأول وشافها في الإصحاح التالت والنهاردة بيشوفها لتالت مرة. طب الرؤية زي ما شفنا شاف حيوانات وشاف بقرات وشاف المقبب وشاف العرش وشاف اللي فوق العرش، اشمعنى خد الحتة دي بس النهاردة من الرؤية اللي هو الجالس على العرش؟ قال لكم اكتر من سبب. السبب الاولاني الرساله اللي هيقولها ربنا دلوقتي لحزقيا رساله قضاء دينونه. فلذلك شاف من الرؤيه ايه؟ نار ونحاس. النار لان الهنا نار اكله، والنحاس شفنا في الاصحاح الاول ان ده رمز للقضاء الالهي. فشاف الاثنين دول تحديدا لان الرساله رساله قضاء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اشمعنى الحتة دي بالذات اللي شافها من الرؤية؟ تملي ربنا بيظهر نفسه بالطريقة اللي تتناسب مع الحال. اديكم المثل من سفر الرؤية. سفر الرؤية في الإصحاح الأولاني شاف وصف منظر ربنا يسوع كامل. بعد كده بدأ يبعت سبع رسائل لسبع كنايس، ياخد من المنظر الكامل ده جزء يكلم بيه كنيسة أفسس لأن ده اللي يناسب كنيسة أفسس، ياخد جزء من المنظر ما يكون عين لو يكون رجليه لو يكون أين كان صوته، ويروح حطتها في الرسالة بتاعت لويديكية مثلا أو رسالة فيلادلفيا. إيه دوت؟ بياخد من المنظر دوت ما يناسب حال كل كنيسة. أو نفس الموضوع هنا، هو شاف رؤية كاملة في الإصحاح الأولين، النهاردة شاف جزء من الرؤية اللي هو يناسب الرسالة اللي بيقولها النهاردة. طب إيه الجزء اللي شافه من الرؤية غير نار ونحاس يعني قضاء ودينون؟ شاف اتحاد اللاهوت بالنسوت زي ما شفناها في الرؤية لما درسناها. فنظرت اللي جالس على العرش وإجا شبهه كمنظر نار، الأهنى نار أكل، من منظر حقوي إلى تحت نار، ومن منظر ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. قلنا دول اللاهوت والنسوت. يبقى شايف الله المتجسد. طب اشمعنى المنظر ده اللي شايفه؟ لأنه مين اللي منوط بيه الدينونة؟ الآب لا يدين أحد، بل قال أعطى الحكم كله للابن، فالابن هو الديان. طب شايف لاهوت ونسوت يعني شايف ابن الإنسان، لأنه قلنا ابن الإنسان ده تعبير عن النسوت لكنه يحمل صفات اللاهوت أيضا. طبعا اتكلمنا بالتفصيل. طب اشمعنى ابن الإنسان؟ لأن ابن الإنسان هو اللي حيدين. طب اشمعنى ابن الإنسان اللي حيدين؟ لأنه هو ده العدل اللي حيحكم علينا كبشر، هو الأقنوم الثاني في اللاهوت اللي خد الطبيعة البشرية بتاعتنا. حيث تخيلوا مجازا إن ميخائيل هو اللي حيحكم علينا مثلا، يعني طبعا هو مش هو الخالق وهو، بس تخيلوا دلوقتي يجي ميخائيل يحكم عليا يقول لي انت كنت بتفكر افكار شريرة. اقول يا عم انت محترم يعني طبعا رئيس الملائكة، انت بتعرفش عن ايه جسد يا ميخائيل، انت ما تحكمش عليا، انت لما تاخد طبيعتي تعرف ازاي انا كنت محارب، انت ذو الحكم ده انت مش حاسس بيه. ممكن كنت أقول كده، ممكن يجي يحكم على واحد بس أنا كنت فقير، أنت بتعرفش عن أي فقر، أنت لو كنت جربت الفقر كنت تقتل، أنت ما تحكمش علي، أنت ما تظلمتش، أنت ما تجربتش، أنت ما تخنتش، أنت ما تبعتش، أنت بقى كمين بقى ابن الإنسان. بقى ايه؟ قول هات اللي عندك. جسد حبيبي انا خدت جسد، حروب الشيطان حبيبي انا اتجربت، مجربا مثلنا فيكم ما فيش مهما ايه يا حبايب، قولولي يعني اسرحوا كده اي حاجة انسان مر بيها. بص للمسيح بتجسد يقول لك حبيبي انا كمان ايه مريت بيه. طب دي منعت عن ابن الانسان. طبعا مفيش فصل بس عشان اشرح، انه منعت عنه حياة التقوى، لانه اتظلم، لانه فقير، لانه سلبت امواله، لانه اتخان، لانه اتباع، لانه اقرب من ليه. مفيش. فيبقى من حقه طبعا، هو من حقه كخالق طبعا، بس عشان يستد كل فم امامه، وعشان نعرف انه الديان حاسس بينا، مجرب مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيه، اذ هو ايضا محاط بالضعف. فلاجل كل هذا شاف حسكير جزء من الرؤيا قبل ما يسمع رساله القضاء. فنظرت وإذا شبه كمنظر نار، من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق منظر لمعان كشبه النحاس اللمع، ومد شبه يد في إيد اتمدت. طبعا الإيد ده بقى اللي كان معانا من البداية فاهم، الإيد ديت نمرة واحد شفنا تحت الأجنحة في أيدي كأيدي إنسان، يبقى إيد من تحت الأجنحة دي اتمدت. شفنا الإيد دي، الكلام ده في الإصحاح الأولاني الآية 8، شفنا الإيد ده في الإصحاح الثاني اللي هي أطعمت حسكيال الدرج، وعرفنا أن الإيد ديت إيد ربنا. وزي ما قلنا ونعيد ونزيد أنه ربنا ملوش إيدين، بس يعني دي تعبيرات علشان نفهم، عشان نفهم ما الله لم يرى أحد قط. طبعا أوصفولك إزاي؟ فبوصفولك بتعبيرات بشرية أنت تفهمها. لما أقولك عينين ربنا، هو ربنا له عينين؟ لا، أنا عايز أقولك أنه هو شايف. لما أقولك إيد ربنا يعني بيسند بيقوي، وهو ربنا ملوش إيديه، وهكذا يعني. فطبعا كنا اتكلمنا يعني في إيه في الأمر دوت، بس يعني إيه تبقى الأمور واضحة. ومد شبه يد، إيد ربنا دي تمدت. وأخذني بناصية رأسي، ناصية رأسي اللي هي الحي شوية الشعر اللي فوق الجبهة دول، مسكوا من هنا، مسكوا من شعره. ورفعني روح بين الأرض والسماء. طبعا الروح ديت عرفنا برضو هو روح ربنا في الإصحاح الثاني الآية 12، الإصحاح الثالث الآية 12، الإصحاح الثاني الآية 2، الإصحاح الثالث الآية 12، الإصحاح الثالث الآية 24، الروح اللي أقامت حسكيال، الروح القدس. ورفعني روح، روح ربنا رفع حسكيال ما بين الأرض وما بين السماء. طبعا حبيبي هنا لا نتخيل انه في بني ادم طاير في الهواء ومشدود من شعره، طبعا ما فيش حد هيتشد من شعره ويفضل يعني الشعر هيتقطع او هينزل تحت تأثير وزنه. يبقى القصد مش مادي، مش فعلا عسكر كده طار في الهواء بجسمه، لا دي رؤية روحية، لان الدارسين قعدوا يلفوا ويدوروا فيها، مش محتاجة لف ودوران، مش واحنا قاعدين كده بس لقينا الراجل راح طاير كده في الهواء زي الرجل الطائر ومتعلق من شعره، لا. ورفعني روح، وهنأكد الكلام دلوقتي، بين الارض والسماء. واتى بي في رؤى الله، يبقى هو شاف رؤيا الهيه، مش ان راح بالجسد لاورشليم. واتى بي في رؤى الله الى اورشليم، يعني حمل بالروح، لكن الجسم زي ما هو قاعد في وسط شيوخ الشعب، لكن حصل له اختطاف، حصل له اختطاف. بصوا في حالتين في الكتاب، في لوبوس اللي هو واحد من السبع شمامسة، ده حمل روحيا وجسديا ونقل من مكان لآخر. يقول لك فوجد في أجدود، هو كان في الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة التي هي برية في الصحراء، فحملوا الروح، روح وجسد، شالوا كده شيل، ولقينا في لب الزب بنفسه وجسده وروحه فين؟ في أجدود. ده حال اللي هو النهاردة يعني السياح بالنسبة لكنيستنا بتبقى مفهومة ديت، السواح بيحملوا بالروح والجسد. لكن في نوع تاني بقى اختطاف بالروح، شفناه فين؟ شفناه في أليشع، مرتين في أليشع. سفر ملوك الثاني 5 الآية 26، أليش قعد ونعمان جه ومشي ومش عارف ايه وبتاع. وبعد كده حسقيال جحزي راح ماشي ورا نعمان وخد منه فض ورجع. فأليشع بيقول له ايه؟ ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك. هو أليشع قاعد بالجسد، بس ربنا أراد الروح، نقله بالروح، شاف اللي حصل مع حسقيال مع جحزي. نفس الأمر ده حصل مع أليشع برضه في سفر ملوك الثاني 6:32، قاعد ومعاه شيوخ فشاف بالروح ازاي ملك أرام بعد غلام عشان يقتل أليشع. ملك أرام ده كان كل ما يعمل خطة أليشع يكشفها لملك إسرائيل، فملك أرام اتغاظ ان في خاين في وسطهم. مين؟ قالوا له لا ما فيش خاين ولا حاجة، ده أليشع يقول للملك اللي انت بتعمله في مخدع تصويرك، طب روح موتولي. فهو قاعد كده شاب بالروح، الغلام ده جاي علشان يموته، فدي رؤى بالروح لكن الجسم في مكانه. أهو ده اللي حصل مع حسقيال بالظبط، الجسم موجود وسط شيوخ إسرائيل وحمل بالروح في رؤى. ما هو لو راح بالجسد ما راح بص بعينه كده وشاف، لا هو بيقول لك في رؤى الله، يبقى دي رؤية روحية. وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال. بصوا حبايبي، يعني حاولوا تتخيلوا إنه إحنا داخلين الهيكل بتاع إسرائيل. لو أنا واقف أيا كان، كل واحد كده يغمض عينه ويحس إنه واقف في أي حتة، قدامي القدس وقدس الأقداس ومذبح النحاس والمرحض، هيبقى الاتجاه ده الغرب. أنا واقف هو كده غمض عينك، قدامك ده في القدس وقدس الأقداس والمرحدة، ده اتجاه الغرب. هيبقى الشرق في ظهري، هيبقى الشمال على إيدي اليمين، دي جهة الشمال، والجنوب هتبقى على إيدي اليمين. هو حمل إلى مدخل الباب الداخلي المتجه من الشمال، يعني تخيلوا كده هو داخل الهيكل وكده جاي من الباب اللي على ايدينا اليمين دوت. نتخيل وهو داخل شايفيه، لأنه طبعا ده مهم في اللي هيشوفه المرة الجاية، يعني بس نبقوا فاهمين. فيبقى الشمال ده اللي هو على ايدي اليمين، بس بيقول إلى الباب الداخلي لأنه هنعرف انه الهيكل فيه حوش محوط بيه اسمه الدار الداخلية، دي اللي فيها المرحدة وفيها مذبح الذهب، ما مذبح النحاس، وفي حوش تاني اسمه الدار الخارجية. عندنا باب في الدار الداخلية وباب في الدار الخارجية من ناحية الشمال، يبقى فيه بابين، ومن ناحية الشرق اللي هي في ظهري باب يدخل على الدار الداخلية، وقبليها من بره باب يدخل على الدار الخارجية، وعلى ايدي الشمال اللي هي جهة الجنوب باب خارجي يدخل للدار الخارجية، وامشي حتة ادخل من باب تاني للدار الداخلية، يبقى عندي 6 أبواب. الجهة اللي في الوش ديت اللي هي جهة الغرب مفيش بيبان، لأنه محدش يدخل وتبقى الخيمة في ظهره، هو يدخل من الباب اللي في الوش دوت، يدخل يلاقي المرحدة ويلاقي مذبح النحاس بعديها، وبعد كده القدس وقدس الأقداس. يعني أرجو أن تكون إيه، يعني قدرنا نتخيل الموضوع. وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، يبقى الباب اللي على ده اليمين، بس أنهي باب اللي من بره؟ لا، الباب الداخلي اللي هو هيدخلني على طول على المرحضة ومذبح النحاس والقدس وقدس الأقداس. طيب، إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال. طب إشمعنى جايبه من الحتة ديت؟ لأنه من الجهة دي بابل، بابل دي من جهة الشمال، فهو الروح جايبه من بابل على أورشليم، فأول باب حيقابله هو جاي من جهة الشمال، فده الباب اللي من جهة الشمال. طب شايفيه؟ حيث مجلس تمثال الغيرة. شايف ايه؟ بداية القصيدة. شايف تمثال. بص حبيبي، يعني تخيلوا الخيمة، في حوش كده حوالين الخيمة، ده لازق في الخيمة، اسمه الدار الداخلية. في حوش تاني بره اسمه الدار الخارجية. الدار الخارجية دي اللي كانوا بيبيعوا فيها بقى الغنم والبقر لا، احنا الدار الداخلية، احنا خلاص يعني دخلنا، يعني امشي كم خطوة ادخل جوه القدس وقدس الاقداس. على الباب ده على الباب الداخلي حاطين ايه؟ حاطين تمثال. ما نعرفش التمثال ده تمثال ايه. هو سماه تمثال الغير، يعني تمثال حرك غيرة ربنا، لكن ما نعرفش نوع التمثال ايه. احنا بنستنتج انه في سفر ملوكي الثاني الاصحاح 21 الايه 5 والايه 7، زمان قبل حزقيال ما يتولد، قبل ما يجي، كان عندنا ملك اسمه منسى. ده الملك نمرة 14 باعتبار ان راحوا بعام ابن سليمان الملك نمرة 1. ايام منسى ده يقول ايه؟ بنى مذابح لكل جند السماء في داري. تو دار، دار اتنين دار، داري بيت الرب، يعني عمل مذابح في الدار الداخلية والدار الخارجية. ووضع تمثال السارية الذي عمل حطه في البيت، يقصد ايه حطه في البيت؟ مش دخله جوه قدس ولا قدس الأقداس، حطه في البيت يعني حطه في الدار الداخلية. ده تمثال ايه اللي حطه؟ تمثال السارية. يبقى قد يكون بيتكلم على تمثال الغيرة دهوت اللي هو تمثال السارية. ايه تمثال السارية ديت؟ السارية ديت الآلهة الأم للكنعانيين اللي هي عشتاروت، عندهم اسمها عشتاروت، دي بتبقى عبارة عن عمود خشب منحوت بشكل معين وبيعبدوها. طب لما نكمل في تاريخ إسرائيل، الكلام ده كان اتحط أيام منسى الملك نمرة 14، أيام يوشيا الملك نمرة 16، في سفر ملوك الثاني 23 الآية 6 يقول إيه؟ أخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم وأحرقها، لأنه ترك عبارة عن عمود خشب، في وادي قدرون. كويس، يعني السارية دي زمان أيام منسى اتحطت، وبعد كده مات منسى وجي ملك، الملك اللي بعديه اللي هو يوشيا عمل نهضة وشال التمثال دوت. جميل خالص. لغاية ما يهوياكين دوت الملك نمرة 19 راح للسبي اللي راح معاه حزقيال. بالتأكيد لغاية ما حزقيال راح السبي، لو تفتكروا قلنا كان عنده 25 سنة، كنا درسنا التواريخ ديت، وكان يعني كان متعود يدخل الهيكل، ما كانش شايف المنظر دوت. مستحيل يكون حزقيال كان شايف المنظر ده بعينيه. يبقى معنى كده انه من نهضة يوشيا لغاية الملك يهوياكين التمثال ده ما رجعش. بعد ما حزقيال راح بابل، ففترة بقى الملك صدقية اللي هو اخر ملوك اسرائيل، اللي هو في الوقت ده حزقيال بيشوف الرؤية، على ما يبدو انه في الفترة دي التمثال ده رجع مرة ايه؟ مرة تاني. لكن بالتأكيد حبيبي انا عن يقين ان لا يمكن حزقيال لغاية ما كان موجود في اورشليم شاف التمثال ده بعينيه. ممكن، لانه هنشوف في المرة اللي جاية حزقيال اندهش من المنظر. دليل انه ما شافوش قبل كده. طب ما شافوش قبل كده رجع امتى؟ يبقى واضح ان هو رجع بعد ما حزقيال راح بابل. طب كان مين الملك اللي موجود في الوقت ده؟ صدقية. فواضح ان صدقية هو اللي رجع السرية دي مرة تاني، اللي هي هنا دعية تمثال الغير. قد تكون هي السرية او مش هي، ليكن في النهاية حاطين تمثال في الدار الداخلية، والوصية بتقول لا تصنع لك آلهة أخرى أمامي، يبقى كسرين وصية ربنا. طب لما يتحط تمثال في هيكل ربنا دي علامة، دانيال يعني إيه بصم لنا عليها، تسمى ركسة الخراب. لما دي تحصل يبقى دي أكبر علامة إنه في خراب جاي. هنا بالنسبة لإسرائيل أيام نبوخذنصر أو تمثال الغير، بالنسبة لتيتوس سنة 70 ميلادية رفعوا أعلام عليها صورة القيصر ورموز للآلهة الوثنية بتاعت الرومان. وبعديها ودي اللي قال ربنا يسوع للمسيحيين، ما تنظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس، حينئذ يفهم القارئ إلا على الجبل يهرب. لذلك المسيحيين اللي كانوا موجودين في سنة 70 ميلادية أول ما شافوا الصورة دي هربوا برا أورشليم، ودخل تيتوس خرب الهيكل بتاع هيرودس. فطر ضد المسيح في ركسة خراب أخرى، إيه؟ إن هيحط صورة الوحش في الهيكل كي ما يعبد كإله. أول ما دي تتحط اعرفوا إن دي ركسة الخراب. فأيا كان التمثال اللي محطوط، فربنا سماه تمثال الغيرة، المهيج الغيرة، تمثال حرك غيرة ربنا. أنا كنت عايز أتكلم عن غيرة ربنا ونسيب بقية الحديث، لكن واضح إن حتى غيرة ربنا خليها المرة الجاية، إن ما عنديش غيرة أتكلم بيها عشان تعبت. أصل كلمة غيرة ربنا دي تثير تساؤل، يعني ربنا بيغير، يعني ما أعتقد كلمة يعني محتاجة تتشرح، يعني إيه غيرة ربنا؟ إحنا نعرف إن الغيرة ده انفعال بشري مشاعر محطمة، يعني الواحد يغير يعني تلاقيه كده متوتر وتكتنف، يعني ما يعني ردود فعل يعني مش حلو. يعني ايه يعني غيرة ربنا ديت؟ بصراحة انا عايز اقولها، يعني بصراحة انا عايز اقولها، يعني نستمد قوة من غيرة الله. وانا يمكن ربنا جايبها وانا خبطان كده. كفاية الشدة اللي بدينا بها الوعظة، ليكن على كل حال ناخد غيرة ربنا دي ونقف. لما نسمع تعبير غيرة ربنا حبيبي في جانبين، في جانب يخص ربنا وفي جانب يخصنا احنا كمؤمنين، في رسالة ربنا عايز يوصلها لنا لينا احنا لما يقول انه بيغير، وفي رسالة عايز يفهمنا شخصه لما يقول انه هو بيغير. طب نفهم دول. اولا من جهتنا احنا، غيرة ربنا، أنا لو أغير على حد أخاف عليه، أنا في التعبير البشري أنا أغير على زوجتي، زوجة تغير على زوجها بس بتخاف عليه. لا، محبة ربنا لينا في حاجات إحنا بنعملها تأذينا، فهو عشان بيحبنا بيغير علينا. يعني إيه بيغير علينا؟ يعني خايف علينا. أدي أول معنى. يبقى ربنا بيحبنا فإيه بيغير؟ بيغير يعني بيشوف الحاجة اللي احنا بنعملها دي هتأذينا. فأنا لما بحب حد مش يعني وشايف حاجة بتأذيه فبقى متضايق. التعبير دوت اتقال عنه غيرة ربنا. طب جبناها منين؟ جبناها من سفر التثنية الإصحاح 4 الآية 16. ربنا لما بيحذر إسرائيل بيقول لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة ما تفسدوا. أنا خاف عليكم، أنتوا بتضيعوا نفسيكم، أنتوا بتأذوا نفسيكم، فأنا علشان بحبك مش عايزك تأذي نفسك. أو ده أول تعبير لما ربنا يقول لي أنا بغير عليك. التغيير الثاني طبعا هو المحبة. الغيرة دي حد بيحب حد يغير عليه، عشان كده سمعنا في نشيدة صح الثامن الآية 6 المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية. المحبة تولد غيرة، اللي بيحب حد يغير عليه وهي اللي ما تبقاش محبة، تبقاش محبة. فيبقى لما ربنا عايز يقولي ان انا بغير عليك، يعني عايز يقولي نمرة واحد انا بحبك، نمرة اتنين انا شايف اللي انت بتعمله دوت هيأذيك. المعنيين دول ربنا يوصلهم لي في كلمة ايه؟ في كلمة الغيرة. لذلك سمعنا القديس يعقوب يقول لنا ايه في الجديد، يقول الروح الذي حل فينا، الروح حل فينا الروح القدس يشتاق الى الحسد. كلمة الحسد هنا في اليوناني الغيرة الزوجية، يعني روح ربنا الروح القدس اللي ساكن فينا يغير علينا زي عريس بيغير على عروسته. ليه؟ لأن العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة محبة. عشان كده قال الكتاب لأن الغيرة هي حمية الرجل. مش ممكن يكون رجل وحميته رجلته شدته ايه انه يبقى يعني مش ممكن، فين فالغيرة حمية الرجل، غير على مراته غير على عروسته طبعا. لما ربنا يقول لنا انا بغير عليكم يبقى دول المعنيين اللي ربنا عايز يوصلهم لنا، انه بيحبنا. فلما يلاقينا بننحرف لمحبة غريبة غير، يعني ايه غير؟ العلاقة اللي بيننا وما بينه علاقة حب. لو انا اسيب ربنا واحب حد تاني ربنا ما يهمهوش، انت ما تحبنيش، مش ممكن تكون بتحبني وتعرف ان انا بحب حد تاني وتقولي ماشي وماله ما فيش حاجة. لا مش ممكن، يبقى انت ما بتحبنيش. فالغيرة دي برهان المحبة. فلما ربنا يقول لي أنا بغير يعني أنا بحبك. الحاجة التانية عشان أنا بحبك بخاف عليك، فلما أقول لك إن أنا بغير يعني عايز أقول لك الحاجة اللي أنت بتعملها دي هتأذيك، وأنا عشان بحبك غيران عليك مش عايزك تتأذي. أدي لما ربنا يقول لنا إن أنا بغير عليكم من ناحيتنا إحنا، طب من ناحية ربنا يعني إيه ربنا بيغير؟ ربنا بيدينا خير كتير. لما احنا ناخد خير ربنا وننسبه لآخر، أيا كان الآخر دوت، أنسبه الإنسان، أنسبه لشطارتي، أنسبه لذكائي، إيه مشاعر ربنا؟ أنا اديتك خير وانت خدت الخير ده نسبته لآخر، انت يا ربي إيه؟ ما تفرقش معايا، أنا بس بوزع كده خير. ممكن؟ لا، ربنا بيزعل، ربنا بيغضب، ربنا بيحزن، ربنا مش راضي عن التصرف دوت. طب ايه الكلمة اللي تعبر عن دوت؟ كلمة الغيرة. فيبقى تملي، خدوا بقى الكتاب المقدس لما الله يوصف بانه غيور مرتبطة بعبادة الأصنام. ليه؟ لأنه ربنا ادانا خير. ما هي عبادة الأصنام؟ ان احنا بننسب الخير اللي عندنا ده لمين؟ للصنم. فاكرين أرمية 45 لما نزل مع المصريين في مصر وبيوبخهم على عبادة الأصنام، قالوا له ايه؟ قالوا له ده الخير اللي احنا فيه زي عبادتنا للأصنام، ولو بطلنا نعبد أصنام مش هيبقى فيه خير في حياتنا. فنسبوا خير ربنا نسبوه للايه؟ للصنع. رد فعل ربنا، ايه موقف ربنا؟ الحكاية دي يعني بتفرق عند ربنا؟ بتفرق. يفهمها لنا ازاي؟ قال انا بغير، اب انا مديك خير وتنسبه الاخر، اما ده ما بحبوش. طب يعني ايه ما بتحبوش؟ فالكلمة اللفظ اللي يتفهم غير. لذلك بقول لكم حبايبي في كل الكتاب تتقال غيرة الله مرتبطة بعبادة الأصنام. بصوا الآيات، تثنية 4 لآية 4، التثنية خروج الأول 20 لآية 5، ربنا بيقول لإسرائيل إيه؟ أنا خرجتك من مصر يعني عملت لك خير، فلا تقل لك آلهة أخرى أمامي. ليه؟ لأني بغير. يبقى بص، الغيرة مرتبطة بالخير اللي أنا عملته معك. تثنية 4 الآية 24، ربنا قال له أنا عبرتك الأردن ودخلتك أرض كنعان، يعني خير. تيجي أنت تعمل تمثال، الرب إلهك إله غيور، مرتبطة بخير. سفر التثنية 32، ربنا بيقول له أنتوا شعبي اللي اخترتكم من دون كل الشعوب، يبقى ده خيري عليكم. تيجي أنت تتركني وتعبد أصنام، بص يقول إيه، هم أغاروني بما ليس الآن. فتملي الغيرة مرتبطة بأنه أنا أنسب الخير اللي في حياتي لحد غير ربنا. حتى بولس الرسول في الجديد استخدمها نفس الاستخدام. في سفر في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 20 الآية 22، معلمنا بولس الرسول كان بيتكلم عن مذبح للأصنام، فراح قايل إيه معلق في الآخر، إن إحنا ناكل مذبح للأصنام ولا ما ناكلش، فقال لنا أم نغير الرب ألعلنا أقوى منه. فتملي غيرة ربنا مرتبطة بعبادة الصنم. آخر حاجة أقولها لكم عن غيرة ربنا، إنه سر حماية ربنا لأولاده هو بدافع غيرته علينا. يبقى غيرته يعني محبته لينا، غيرته يعني خوفه إن إحنا بنعمل حاجة هتأذينا، غيرة ربنا إنه الخير اللي يدهلنا ربنا ننسبه الآخر، غيرة ربنا دي سر حماية ربنا. ربنا بيحمينا ليه؟ لأنه بيغير علينا، إحنا بتوعه، إحنا أولاده، إحنا اشترانا، إحنا بيحبنا، إحنا دفع ثمن فينا، فلذلك بيحمينا. ليه؟ ما هي دي غيرة ربنا. عشان كده قال في سفر زكريا الإصحاح 8 الآية 2، هكذا قال رب الجنود غيرتوا على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غيرته عليها. عشان كده أنا هخلص. يبقى لما نسمع غيرة ربنا ما نظنش يعني كده بمجرد انفعال ولا مشاعر سلبية ولا مشاعر محطمة، لا، دي تعبير عن محبة ربنا لينا، خوفه علينا، رغبته في توبتنا، انه احنا ننسب كل خير في حياتنا لربنا. فنفهم المعاني دي كلها من كلمة الايه، الغير. زي راجل حب مراته فبيغير عليها، راجل بيحب مراته فلما يلاقيها بيعمل حاجة بتأذي نفسيها ما يحتملش، ليه؟ بيغير عليها. راجل بيحب مراته فلما يلاقي مراته بتاخد خيره وتنسبه الآخر يغير. ده التعبير اللي يتفهم من ناحية غيرة ربنا. هم بقى حطوا تمثال، ف يعني غار ربنا، بيحبهم، خايف عليهم، نسبوا خيره للآخرين. طب حيغير يعمل ايه؟ ده بقى ربنا يعني ايه، نشوفه المرة الجاية كيف سيتعامل الله مع هذه الغيرة. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.